نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 34 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد تعلمنا في الحلقة السابقة أن الرب إله رؤوف ورحيم وبطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، وهو يغفر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لا يعفي المذنب من العقاب، بل يفتقد إثم الآباء في الأبناء والأحفاد حتى الجيل الرابع. والحقيقة هي أن هذا الكلام ليس موجها إلى المؤمنين، بل فقط إلى أولئك الذين يصرون على عنادهم وبعدهم عن الله. ولكننا نستطيع بنعمة الله أن نكون بركة لأبنائنا وأحفادنا من خلال الميراث الروحي الثمين الذي نتركه لهم. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح 34 والعدد 8. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 34 والعددين 8 و9. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد، فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. إذن أحباء المستمعين، فقد أسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد بعد أن اجتاز الرب قدامه مظهرا له مجده. ولكن هل اكتفى موسى بذلك؟ لا يا صديقي، بل إنه طلب من الله طلبا آخر قائلا: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد، فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. بعبارة أخرى، كان موسى يطوق إلى شركة أعمق مع الرب، وهذا يذكرنا يا أحبائي بصلاة الرسول بولس لأجل أهل أفسس، إذ يقول: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئ إلى كل ملء الله. وما أحوجنا يا صديقي إلى إدراك قيمتنا في عيني الله الحي. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 والعدد 16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. نرى هنا مستمعية أن موسى يقر بأن الشعب صلب الرقبة، أي متصلب القلب، ولكنه يتضرع إلى الله مرة أخرى لأجل الشعب، ويصلي طالبا منه أن يسير في وسطهم، وكأن لسان حاله يقول: إن هذا الشعب صلب الرقبة دون شك، ولكنه شعبك، لذلك أتضرع إليك أن تغفر إثمنا وخطيئتنا وأن تأتي وتملك علينا. ثم نقرأ في العددين العاشر والحادي عشر أن الرب قال لموسى: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب. إن الذي أنا فاعله معك رهيب، احفظ ما أنا موصيك اليوم. ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. نلاحظ هنا يا أصدقائي أن الرب لا يقول لموسى: انظر ما أنا موصيك اليوم، بل يقول له: احفظ ما أنا موصيك اليوم. فهناك فرق شاسع بين المعرفة العقلية والطاعة العملية. والحقيقة هي أن كل مؤمن مطالب بأن يعرف مشيئة الله ويطبقها في حياته. ويعد الرب موسى بأنه سيطرد من قدامه الأمم الوثنية التي ذكرها. وقد كان ذلك أمرا رهيبا وعجيبا، فقد كانت تلك الأمم تفوق بني إسرائيل عددا وقوة، ولكن الله هو الذي طردهم من أمام موسى وشعبه. ولكي يفعل الله ذلك، كان ينبغي لبني إسرائيل أن ينفذوا كل ما يأمرهم به الله. فهو يقول لهم في الأعداد من الثاني عشر إلى الرابع عشر: احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها، لئلا يصير فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. يقول الرب لموسى وبني إسرائيل أن لا يقطعوا عهدا مع سكان تلك الأرض لئلا يصير هؤلاء الوثنيون فخا أو شركا لهم، وهو يأمرهم بهدم مذابحهم وتكسير أنصابهم وقطع سوارهم. ولكن أناسا كثيرين لا يصدقون أن الله أوصى موسى وبني إسرائيل بأن يفعلوا ذلك، وهم يقولون إن الله المحب لا يمكن أن يوصي شعبه بذلك. ولكن قبل أن نقف في صف هؤلاء الوثنيين وندافع عنهم، يجب علينا أن نعلم أن هؤلاء الوثنيين كانوا يقدمون أطفالهم محرقات لتلك الأصنام التي كانوا يعبدونها. وكانت الكثير من طقوس العبادات الوثنية تحوي أمورا شنيعة ورهيبة جدا يعجز العقل عن استيعابها. لذلك فقد نهى الرب شعبه عن عقد أي معاهدات مع تلك الأمم الوثنية، لأنها قد تؤثر فيهم تأثيرا سلبيا ومدمرا. ولأن الرب كان يعلم أن تلك الشعوب الوثنية ستهلك بخطاياها، فإنه يحذر شعبه من الاختلاط بتلك الشعوب الوثنية لكي لا يهلك معهم. بمعنى آخر مستمعي الأحباء، فإن الرب كان يحمي شعبه من ذلك المصير المشؤوم الذي اختارته تلك الشعوب الوثنية لنفسها. ثم نقرأ في العددين الخامس عشر والسادس عشر أن الرب قال لموسى: احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض، فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. وقد كانت هذه كلها أخطار تتربص بشعب الرب في تلك الأرض. لذلك فإن الرب يحذر موسى والشعب من هذا الخطر الذي قد يقضي عليهم جميعا. ثم نقرأ في العدد السابع عشر أن الرب قال لموسى: لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. كانت الشعوب الوثنية مشهورة بصناعة الأصنام المسبوكة من المعادن، وقد قرأنا قبل قليل عن الأنصاب وهي أعمدة يصنعها الوثنيون من الحجر وتسمى بأسماء الآلهة تكريما لها. ونقرأ أيضا عن السواري وهي أعمدة خشبية كان الوثنيون يقيمونها على الأماكن المرتفعة ويجتمعون حولها لعبادة الآلهة. وقد قال الرب لموسى إنه إله غيور، بمعنى أنه لا يحتمل أن يكون قلب شعبه منقسما بين عبادته وعبادة البعل في الوقت نفسه. وهو غيور أيضا على خلاص شعبه، لأنه يعلم أن عاقبة عبادة تلك الأصنام هي الهلاك. ونقرأ في الأعداد من 18 إلى 20 أن الرب قال لموسى: تحفظ عيد الفطير 7 أيام، تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر، لكل فاتح رحم وكل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من ثور وشات، وأما بكر الحمار فتفديه بشات، وإن لم تفده تكسر عنقه، كل بكر من بنيك تفديه، ولا يظهر أمامي فارغين. إذن لم يكن يكفي أن يهرب الشعب من الشر المحيط بهم، بل كان ينبغي لهم أن يحفظوا الأعياد وأن يقدموا الأبكار ويقدسوا يوم الرب أيضا. فقد كان الرب يعلم أن الإنسان يرغب في صرف وقت ممتع مع الأهل والأحباب، لذلك فقد عين لهم أياما يعيدون فيها بطريقة لائقة ومقدسة تقربهم منه أكثر فأكثر. فأفراح العالم كانت تبعدهم عن الله، أما الأعياد المقدسة فكانت تقربهم منه. لذلك فقد أوصاهم الرب أن يحفظوا عيد الفطير. والفطير يا أحبائي هو خبز يخلو من الخميرة، فالخميرة ترمز إلى الشر. وفي هذا العيد كان بنو إسرائيل يتذكرون أن الله أخرجهم من أرض مصر، وقد كانت الحيوانات الطاهرة هي التي تقدم منها الذبائح للرب لأنها ترمز إلى يسوع المسيح. أما البهائم غير الطاهرة فكانت ترمز إلى الإنسان الخاطئ الذي يحتاج إلى الفداء. لذلك كان الله يطلب من بني إسرائيل أن يقدموا شاتا بدلا من أبكار الحيوانات غير الطاهرة. ولأن الحمار كان وسيلة ركوب ونقل، كان بنو إسرائيل يفضلون فداء الحمار بشات عوضا عن قتله. وقد ذكر الحمار هنا كنموذج عن جميع الحيوانات غير الطاهرة. وفيما يختص بالأولاد، كان ينبغي لكل واحد من بني إسرائيل أن يقدم ابنه البكر للرب. ومن أجل فداء هؤلاء الأبكار كان ينبغي لبني إسرائيل أن يقدموا الذبائح للرب عوضا عن أولادهم. ثم قال الرب لموسى في 21: 6 أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه، في الفلاحة وفي الحصاد تستريح. كما ذكرنا في حلقة سابقة، فإن حفظ السبت كان يشير إلى الاهتمام بالحياة الأبدية بالرغم من مشاغل الحياة والعالم والعمل. ثم نقرأ في 22: وتصنع لنفسك عيد الأسابيع أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في آخر السنة. كان عيد الأسابيع يأتي بعد عيد الفصح ب7 أسابيع، أي بعد 50 يوما. أما عيد الجمع فهو يسمى أيضا عيد المظال. ثم نقرأ في 23 و24: 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل، فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. إذن كان ينبغي لجميع الذكور أن يمثلوا أمام السيد الرب 3 مرات في السنة. ولا شك أن غياب الرجال 3 مرات في السنة للاحتفال بهذه الأعياد قد يجعل الأعداء يطمعون في أرضهم ويأخذونها، ولكن الرب يطمئن الشعب بأنه لن يسمح بحدوث ذلك، لأنه سيحمي أرضهم وحقولهم من الأعداء في تلك الأعياد. ثم نقرأ في العدد 25: لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح. المقصود بذلك مستمعي الكرام هو أنه لا يجوز لهم أن يقربوا للرب دم ذبيحة مع خبز مختمر. لماذا؟ لأن الخمير رمز للشر، وكما يعلم الكتاب المقدس فإنه لا شرك للنور مع الظلمة، كذلك فإن الأعياد هي للرب. لذلك كان ينبغي لبني إسرائيل أن يوقدوا شحوم الذبائح في نفس اليوم دون أن يبقوا منها شيئاً إلى صباح الغد. ثم نقرأ في العدد 26: أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك، لا تطبخ جدياً بلبن أمه. لا شك يا صديقي أن الرب يستحق باكورة ثمارنا وأعمالنا ومالنا ووقتنا. أما بخصوص معنى الوصية لا تطبخ جديا بلبن أمه، فقد ذكرنا في حلقة سابقة أن هذه كانت خرافة عند الوثنيين، إذ يقال إنهم كانوا يطبخون الجدي بلبن أمه ويرشون حقولهم بهذا المرق ظنا منهم أن ذلك يزيد غلة الأرض. لذلك ربما نهى الرب بني إسرائيل عن ذلك لكي لا يتشبهوا بالشعوب الوثنية. ثم نقرأ في العددين 27 و28: وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات، لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات 10. وقد قرأنا في نهاية الأصحاح 24 من سفر الخروج: وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. ونقرأ هنا مرة أخرى أنه كان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. لا شك أن الله هو الذي أبقى موسى على قيد الحياة طوال تلك المدة دون طعام أو ماء، وفي هذه الفترة كتب موسى الوصايا 10 على اللوحين الجديدين. وأخيرا نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 34 من العدد 29 إلى 35: وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه، فدعاهم موسى، فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. إذن كان موسى يضع برقعا على وجهه عندما كان يحدث بني إسرائيل، وعندما كان يدخل أمام الرب ليتكلم معه كان ينزع البرقع عن وجهه. ولكن هل كان موسى يضع برقعا على وجهه عندما يكلم بني إسرائيل لأنهم لم يكونوا يحتملون رؤية لمعان وجهه؟ لا يا صديقي، فالرسول بولس يقول في الأصحاح الثالث من رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس أن موسى كان يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. بعبارة أخرى، فقد كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا يرى بنو إسرائيل زوال ذلك اللمعان، فالمجد الذي كان على وجهه كان مجدا عابرا لأنه كان يشير إلى مجد أعظم، أي إلى مجد السيد المسيح. ثم يقول الرسول بولس في الأصحاح نفسه: بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح، لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. بمعنى آخر، فإن البرقع الذي كان على قلوبهم هو الذي منعهم من إدراك أن يسوع هو المسيا الموعود. وهذه هي يا صديقي حال كل إنسان يرفض أن يزيل البرقع عن قلبه. لذلك فإن صلاتنا لأجلك عزيز المستمع في ختام هذه الحلقة هي أن يزال البرقع عن قلبك لكي ترى يسوع على حقيقته. آمين.
كم نشكر الله لأن يسوع هو رئيس كهنتنا الأعظم. فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح الرابع والأعداد من 14 إلى 16، نقرأ: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. ومع أن العالم يحاول أن يحجب الله عنا، فإن الله الرؤوف أزال كل حجاب أو برقع قد يمنعنا من التمتع بحضوره معنا في كل حين. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديق المستمع، أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
ليت صلاتنا تكون دائما: يا رب أرنا مجدك. فنحن في حاجة إلى رؤية مجد الله دائما، وإلى اختبار حضوره في حياتنا كل يوم. فهناك أمور أرضية كثيرة جدا قد تمنعنا من التمتع بحضور الله في وسطنا، ولكن مجد الله وحضوره أثمن جدا من كل أمور أرضية زائلة. لذلك ليت الرب يعطيك صديق المستمع نعمة لكي تختبر حضوره ومجده في حياتك دائما. وكم نشكرك يا رب لأننا نستطيع أن نأتي إليك من خلال عمل المسيح الكفاري عنا لننال نعمة وعونا كل حين. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أكتب لك أيام رسالة حب أهديها يا رب إليه، وأرسم لك تسبيح حكاية أفضل غنيها يا مليك. بكتب لك أيام رسالة حب أهديها يا رب إليه، وأرسم لك تسبيح حكاية أفضل غنيها يا مليك. وأنا مهما قدمت يا ربي أفضل دايما لك مديون، ده أنت تجسدت علشاني وشلت كل الهموم. وأنا مهما قدمت يا ربي أفضل دايما لك مديون، ده أنت تجسدت علشاني وشلت كل الهموم. ده العمر منور بيك والخير يملى ويفيد، وسرور في القلب أكيد أمطار البركة تزيد. ده العمر منور بيك والخير يملى ويفيد، وسرور في القلب أكيد أمطار البركة تزيد. الروح العالي بعبد شخصك واسجد لي وبسبح اسمك يا غالي من نصرة مضمونة فيك يا كوكب الصبح العالي بعبد شخصك واسجد لي وبسبح اسمك يا غالي من نصرة مضمونة فيك يا واهب للزهرة تيجان والعصفور دايما شبعان كل أسرار الكون في إيديك يهتف لك قلبي فرحان يا واهب للزهرة تيجان والعصفور دايما شبعان كل أسرار الكون في إيديك يهتف لك قلبي فرحان يا مهوب أنا بخضع ليك يا يسوع أنا حب إليك يا رويني بغمر عنيك كل كرامة ومجد إليك يا مهوب أنا بخضع ليك يا يسوع أنا حب إليك يا رويني بغمر عنيك كل كرامة ومجد إليك الغربة خلاص هيغيب روحي هتتمتع وانا قربك وانا شايف صوتك يا حبيب ايام معدودة وقابلك زمن الغربة خلاص هيغيب روحي هتتمتع وانا قربك وانا شايف صوتك يا حبيب انا ضامن في سمك مكان بتكسر لي عنوان توهبني اكل الوتجان واتهلنا برب الاكوان انا ضامن في سمك مكان تكسر لي عنوان توهبني أكل وتجان واتهنى برب الأكوان أنا هفضل مستنيك ده مجيء أكلي قريب وعنيه تكون فعنيك يلي فرحة قلبي بي أنا هفضل مستنيك ده مجيء أكلي قريب وعنيه تكون فعنيك يلي فرحة قلبي ده انت تجسدتي علشاني وشلت كل الهموم وانا مهما قدمت يا ربي افضل دايما لك مديون انت تجسدتي علشاني.
كنتم اصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من اعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.